لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الحال الأول الذي صار إليه يوسف عليه السلام بعد أن ألقاه إخوته في الجب كما سبق. وقلنا فيما مضى إنهم ألقوه في الجب بدلا من أن يقتلوه، وبدلا من أن ينفوه بعيدا، يعني من قتله أو طرحه أرضا، وإنما ألقوه في غيابة الجب، ورجعوا إلى أبيهم على الحالة التي رجعوا فيها. وحلم يعقوب عليه السلام ولم يكن مصدقا لهم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا كما هو معلوم، مما يدل على أنه لم يقنعه بكاؤهم ولا ما أظهروه من حال، وكأنهم لم يكونوا مفرطين بل لم يكونوا متعمدين إهمال يوسف، وإنما كان يخشى عليه منهم ويخاف عليه منهم، وكان نبها محذرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى أمرا فلا بد أن يقع كما قضى سبحانه وتعالى. فألقوه في غيابة الجب، ثم ذهبوا إلى أبيه كما سبق، وجاءت سيارة، يعني مجموعة من المسافرين، سيارة مأخوذة من السير، ومعلم أن البراري وبخاصة الطرق المعروفة الطرق البرية تكون معروفة ما بين المواقع والمدن والأقاليم، وغالبا أيضا هذه الطرق يختارها الناس بحيث، خاصة إذا كان ثمة مفازات وثمة تباين بين البلدان، فإن الطرق هذه تكون على موارد مياه حتى يتزود المسافرون مما يتزودوا. فألقوه في بئر على طريق أو على طريق سابلة أو طريق ساكن سالكة أو عابرة بين مصر كما قالوا ومدين، والله أعلم في أي موقع كان، لكنه بئر على طريق، بئر على الطريق، فألقوه في ذلك البئر. فجاءت السيارة فأرسلوا واردهم، أرسلوا واردهم يعني أرسلوا الذي يرد الماء، لأن المسافرين كما تعلمون يكون مجموعة منهم أو طائفة منهم يذهبون إلى موارد المياه من أجل أن يستقوا ويتزودوا بالماء لأنفسهم وللمسافة القادمة. فذهبت مجموعة من السيارة إلى البئر من أجل أن يستقوا، فأدلى دلوه من أجل الماء، والدلو معروف أيضا، أدلاه يعني أسقطه في البئر، والدلو غالبا يكون من جلد يؤخذ به الماء من البئر يستقي منه الناس. فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، يعني كأنه لما أدلى دلوه يوسف عليه السلام تعلق بالحبل وبالدلو فخرج الماء من البئر بهذه الطريقة. فقال يا بشرى، وفي قراءة يا بشراي يعني استبشر بما رأى، غلام بمعنى رقيق، غلام بمعنى رقيق يعني كان فرح به من أجل أن يبيعه، فرح به من أجل أن يبيعه، لأن عادة اللقطاء والتائهين من الصغار والأطفال كثيرا ما يكون مآلهم إلى أن يباعوا وأن يسترقوا، إلا إذا وقعوا في أيدي توصلهم إلى أهليهم، ولكن هؤلاء عابرة وسافلة، فأتروه بضاعة، وقال هذا غلام، ولعله أراد بغلام بمعنى رقيق، وإن كان غلام تطلق على كما قلنا في مرات سابقة أن الغلام عادة الصبي ما بين العاشرة أو السابعة إلى ما بعد البلوغ، حتى بعضهم قال من العاشرة إلى العشرين، من العاشرة إلى العشرين هذا يسمى غلام، وإن كان قد جاوز البلوغ لكن جاوز البلوغ بقليل وجاوز سن التمييز، هذا يسمى غلام، وغالبا ما يطلق على من يناهز الاحتلام، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا يسمى غلام، لكن في الجملة ما بين 10 إلى 20 تقريبا يسمى غلام. وقيل إن عمره كان 17 سنة، عمره لما ألقوا به كان عمره 17 سنة. قال يا بشرى هذا غلام، وأتروه بضاعة، وأتروه بضاعة يعني أسروا في أنفسهم أن يجعلوه بضاعة، يعني أن يسترقوه ويبيعوه في المدينة التي يقدمون عليها، وأسروه بضاعة يعني أسروا في أنفسهم. واختلف في من الذي أسره بضاعة، قيل إن إخوة يوسف جلسوا حول البئر بعيدا حتى جاءت هذه السيارة وجاء هذا الوارد، فلما أخرجه كأنهم إخوة يوسف هم الذين باعوه وهم الذين أخذوا الدراهم البخس، قيل هذا، وقيل إن أحد إخوته كان يذهب له بالطعام يوميا، ولا يبدو هذا والله أعلم، إنما لعل الذي أسره بضاعة هو هذا الذي أخرجه من البئر، يعني جعله في نفسه بضاعة، أو قال يعني بعضهم يقول إن الوارد كان بعيدا عن السيارة، السيارة قد تكون الفرقة أو مجموعة المسافرين كانت بعيدة عن البئر، وأحيانا فعلا قد يجلس المسافرون بعيدا عن البئر بمسافة ساعات، يجلسون بمسافة ساعات، إما أن يكون قريبا من قرية أو من منطقة، ويذهب الوارد إلى مسافة ساعات قد تصل من الصباح إلى المساء، فقد يكون الذي أسره هذا الوالد يعني قال لمجموعته إني أنا اشتريته فصدقوه، يعني فقد يكون نفس الوالد هو الذي استرقه وأراد أن يستنفع من بيعه في المدينة التي يصل إليها، وهذا أظهر والله أعلم، إما تكون مجموعة السيارة هي التي أسرته بضاعة، أو أن هذا الوارد الذي استنقذه جعله بضاعة وأسروه بضاعة. كيف تعرفون بضاعة يا مشايخ؟ وأسروه بضاعة ما إعرابها؟ زميلكم يقول مفعول ثاني. نعم. وزميلكم الآخر يقول حال. لا نظر أنها حال، نعم. هي حال. أسروه بضاعة. يعني جعلوه على هيئة بضاعة. أو على حالة بضاعة. وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعلمون بما يعملون، والله عليم بما يعملون، هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه تسلية لكل مبتلى، لأنه في الظاهر وظاهر السبب لا يدري ما هو المصير. هذا ابتلاء شديد ليوسف عليه السلام، سواء إلقاؤه في الجب ثم حينما استنقذ استرق، ولا يدري ما المصير ولا يدري كيف ستكون التقلبات، لكن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم المطلع الذي يقضي بما شاء سبحانه، بل الذي يجعل ما ظاهره مر يجعله حلوا. فأقوى الله عليم بما يعملون، عليم بنياتهم، عليم بأفعالهم، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي يكيد لأوليائه وذي المؤمنين، ويجعل الخير فيما يظهر من مظاهر ابتلاء، والله عليم بما يعملون. وفي هذا تسلية ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عانى في أول الدعوة ما عانى هو وأصحابه رضوان الله عليهم، فظاهر الحال شدة، وظاهر الحال مناوءة من الكفار للدعوة ولأهلها، وإيذاء شديد، حتى إن كان الصحابة كما تعلمون كان بعضهم يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ما يجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميهم ويقول إنما كان مقابلكم كان ينشر من رأس مفرقه إلى خبص قدمه، إن شاء الله يرد ذلك عن سبيل الله، وإن الله مظهر دينه ولكنكم قوم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمظاهر الابتلاء والشدة التي يتعرض لها الأنبياء وورثة الأنبياء ينبغي أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو محيط بكل ذلك، وهو الذي مقدره، وما عليهم إلا أن يجدوا في الحق وأن يستقيموا على السبيل، ولا شك أن لهم أن 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 يدفعوا الأسباب بالأسباب، ولكن كل ذلك عن رضا وعن اطمئنان إلى ربهم وإلى رحمة ربهم وإلى ما يشاءه سبحانه في الدعوة وأهلها. وشروه بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه يعني باعوه، شروه أي باعوه، وكما قلنا الضمير في شروه إما أن يكون لأخذ يوسف هذا بعيد، أو أن يكون لمجموع السيارة وهذا وارد محتمل، وإما أن يكون من نفس الوالد الذي استنقذه فشروه، وهذا لا يهم يعني من الذي فعل هذا. المقصود الغرض هو أن يوسف أصابه الرق وبيع في أسواق مصر. وشروه بثمن بخس، بثمن بخس يعني بثمن ناقص، بثمن قليل، قيل إنه 20 درهما، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر. دراهم معدودة، زيادة في أنه بخس، لأنك لما تقول شيء معدود هو أيام معدودة، ما بقي إلا أيام معدودة من باب التقليل، ودراهم معدودة، فاللفظ هذا يوحي بأن المبلغ قليل جدا، إضافة إلى أن يوسف عليه السلام معلوم مقامه ومعلوم ما سوف يؤول إليه أمره لو كانوا يعلمون ما فعلوا مثل هذا، ولكن هذا هي مقاييس الناس، مقاييس الناس المادية البحتة هي والتي يخضعون لها، هي تؤدي بهم إلى مثل هذا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين يعني كأنه لو كان لو ما اشتراه بهذا المبلغ سوف يبيعونه بأقل، لو أن من اشتراه طالب فيه أقل لكانوا مستعدين يتنزلوا حتى أقل من هذه الدراهم المعدودة. فإن كان البائعين إن كان البائعون هم إخوته فهذا من حيث زهدهم فيه ظاهر، وإن كان غيرهم فمعنى كان في منزلهم لأنهم لا يعلمون ما له ولا يعلمون من هو هذا الذي بين أيديهم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هذا يدل على أنه بيع في مصر، على أنه بيع في مصر. ويبدو أن يعقوب عليه السلام كان في الشام وكان بعيدا جدا، بدليل أنه قال وجاء بكم من البدو، وكانوا بعيدا مما في سيناء وما وراء سيناء، وكانت المسافة بعيدة وبوه شاسع بين عالم زيئة أيضا من الميرة التي سوف يتعاطاها إخوة يوسف والمسافات التي سوف يقطعونها. فبيع في مصر وعلى ما يفسرون وعلى ما ينقلون عن الكتب القديمة كتب الكتاب أن هذا في صعيد مصر، في صعيد مصر في جهة الأقباط والفراعنة، في جهة مناطق الفراعنة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فإذا الذي اشتراه من أهل مصر، وسيأتي أنه عزيز مصر وهو غير الملك طبعا، فقيل إنه أحد وزراء الملك، وقيل إنه رئيس الشرطة، إنه رئيس الشرطة. على كل حال هو وجيه من الوجهاء وكبير من الكبراء، ولهذا قال عزيز مصر، وقد يكون مسؤول من مسؤولي الدولة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هذا ينفعنا ونتخذه ولدا. فكأن هذا الاشتراء رأى فيه علائم نجابة، وبخاصة أنه كما سبق في عيشه مع أبيه ومع إخوته أن مظاهر النجابة عليه ظاهرة من أدب ونزاقة ومن علم وحكمة على صغره، حتى قال له أبوه يجتبيك ويعلمه ويجتبيك ويتم نعمته عليك وعلى نعمك ما تم على أبوك. فأبوه ظهر فيه رأى عليه معالم الاجتباء، يعني معالم الاصطفاء. فمن يعيش معه ويعايشه يدرك فيه النجابة والذكاء، وما يؤمل من استفادة من مثل هذا الغلام. فعزيز مصر على درجة من الذكاء، ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، فكان عنده فراسة بين أدرك، بخلاف أولئك الذين باعوه وكانوا فيه من الزاهدين، ما كان عندهم فراسة، أما هذا فكان عنده فراسة. والثاني من أفرس الناس المرأة التي قالت في حق موسى عليه السلام يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهي أدركت أيضا بعض مزايا لموسى عليه السلام. والثالث أبو بكر رضي الله عنه حينما اختار عمر، أبو بكر هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فقال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حينما قال لمرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها يا أبا في حق موسى يا أبا استأجر، وأبو بكر حينما اختار عمر رضي الله عنه. أكرمي مثواه، مثواه يعني مقامه، أكرمي مقامه عندنا. وهذا لك من عناية الله عز وجل بنبيه يوسف عليه السلام. ونلاحظ حقيقة أن يوسف تقلب بين البأساء والضراء تقلبا عجيبا، تقلب بين البأساء والضراء، كان مع أبيه مكرما معززا، ثم كان في الجب وهي حالة جديدة، وبخاصة كان في الجب لا يدري متى يكون، بل لعله ينتظر المصير وينتظر الأجل، ثم صار في هذا البيت المكرم، ثم سوف يأتي السجن، ثم سوف يأتي التكريم، وهكذا. فتقلب عجيب بين البأساء والضراء، وكل ذلك مواطن بلاء. أكرمي مثواه حتى أن ينفعنا نفع، سواء كما ينفع الغلمان والأرقاء من حيث نفع ثيابهم بما يتعلق إما بعلم وإما بكتابة وإما بخبة في تجارة وإما إلى آخره من النفع الذي يؤمل، خاصة إذا كان الرقيق نجيبا وكان ذكيا وكان أمينا، فهذا غالبا يؤمل فيه كثير. أو نتخذه ولدا لأن التبني كان موجودا، وقد يكون هذا ليس له أولاد أيضا، وقد يكون ليس له أولاد أو أنه يتبناه، قد يكون في الشرائع السابقة أنه من رأوا فيه نجابة ورأوا فيه خدمة ورأوا فيه نفعا يتبنوه بحيث يكون ابنا لهم ويأخذ حكم الأبناء في الميراث وفي كل شيء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني هذه مبادئ التمكين، علما أنه لم يأتي التمكين، التمكين سيأتي فيما بعد، لكن هذه مبادئ التمكين. مبادئ التمكين أن كان في بيت عزيز مصر، كان في بيت عزيز مصر، ومعلوم أن الإنسان إذا يبدأ السلم من مواطن الوجهاء، من مواطن الوجهاء، ومعلوم أن يوسف عليه السلام ما كان يتطلع إلى هذه المناصب الدنيوية، لكن الله سبحانه وتعالى يشاء له ذلك، وهو لا يدري ولا يعرف أين المصير، لكن الله سبحانه وتعالى الذي تولى أمره مواطن أو خطوات التمكين بدأت من هذا في بيت الوجيه، وغالبا يكون الاحتكاك مع العلية، علية القوم سواء في الرجال أو في أسرهم أو نحو ذلك، ويتسامع الناس عن مقام هذا الغلام سواء كان في نجابته أو في جماله على ما سيأتي، على أمور شاءها الله سبحانه وتعالى وأرادها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث نقول فيها مثل ما قلنا في كلام يعقوب عليه السلام ويعلمك من تأويل الأحاديث. فإما أن يكون تأويل الأحاديث بمعنى الرؤية، لأن سبق الحديث أن يوسف رأى رؤيا حينما رأى 11 كوكبا، أو تأويل الأحاديث الذي هي النبوة وعلم النبوة، إن الله عز وجل هو لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فالحكم من تأويل الأحاديث بمعنى أن يكون عنده نبوة بحيث يعلم الناس ويوجه الناس، وهذا معلوم أنه تأويل الأحاديث يعني تفسير الأحاديث، أو أنه الرؤى المنامية، وهذا معلوم أنه سيأتي، بلا مانع من إرادة المعنيين كليهما كما سبق أن قررناه في أول وولي هذا الأمر. ولنعلمه من تأويل الحديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني الناس تريد شيئا ويريدون البأساء فيخرج الله منها السراء، يريدون ضراء يخرج الله سبحانه وتعالى منها ويجعل لعبده الخير من خلال هذا البؤس، فالله غالب على أمره. وهذا يلاحظ كثيرا، يمكر الكفار ويكيد الأعداء ويخططون، فيأتي الأمر على خلاف ما يخططون، على الرغم مما وضعوا وعلى الرغم مما احتاطوا وعلى الرغم مما خططوا، ولكنهم يخططون أو يكيدون كيدا، ويكيد الله فيها، وكيد الله هو الغالب، ومكر الله هو المحيط، ويمكرون ويمكر الله. ويجب أن يعلم هذا الدعاء، الكفار لا يعلمون هذا، لكن رجل الدعوة ورجل الإيمان ورجل العلم ووارث النبوة يعلم هذا، فهو لا يتوقف ولا يستكين لما يرى من خطط الأعداء ومن تكالب الأعداء ومن شدة مكر الأعداء، إنما يسلك المسلك الصحيح ويعتمد على الله عز وجل. وكما قلنا لا مانع أن يدفع الأسباب بالأسباب، لما المؤمن يدفع الأسباب بالأسباب، لكن يعلم أن المآل إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى له عاقبة الأمور. وحينما نقول لا يعني أن الإنسان يستيقن أنه هو بنفسه يقطف النتائج والثمار، هذا أيضا لا، هذا ليس إليك، الذي إليك أن تسير في المسار الصحيح وأن تسلك المسلك الحق، أما النتائج فبيد الله، والله عز وجل يدفع الباطن بالحق ويتفارع إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتفارع الباطل والحق في هذه الدنيا. فهذا ينبغي أيضا أن يعلم، وذلك ولو يشاء الله لن تكر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن الآخرة والمآم للمتقين قطعا. لكن ليس بالضرورة أنك أنت بنفسك ترى النتيجة، إنما قد لا تظهر إلا بعد جيل أو جيلين، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس المؤمنون هم الذين يعلمون، لكن أكثر الناس هم وهم أكثر الناس ولو حرص المؤمنين هم الذين لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذا كأنه قد بلغ أشده في بيت هذا العزم الذي اشترى. وبلوغ الأشد على ما يذكر العلماء، طبعا اضطربوا في سن يوسف عند بلوغ الأشد، أو ماذا يسمى بلوغ، أو ما هو بلوغ الأشد، وما هي حدود سن بلوغ الأشد. بعضهم قال بلوغ الحلم، وبعضهم قال إلى 30 سنة، أو بلوغ الأشد اللي نهاية النضج الفكري والنضج العقلي والاستقرار الفكري. والله عز وجل قال في مقام آخر: فهي حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فإذا بلوغ الأشد النضج الفكري ما بين 30 إلى 40، فقد يكون وصل إلى 30 أو 33 سنة كما يقال. وقيل إنه تولى الرئاسة في الدولة واستوزره الملك وعمره في ذلك الأمر 33 سنة أو قريبا من ذلك. ومعلوم أنه مكث في السجن أيضا 4 سنين، وقد تكون طويلة، وقيل 10 وقيل 13 وقيل غير ذلك. فيلاحظ أنه طال يعني سنين البلاء ولم يصل إلى نهاية إلا بعد مدد طويلة. ولكن القرآن يذكر ما يتعلق بالقصة وما يتعلق بالغرض الذي استيقظ من أجله القصة. أما ذكر السنين على وجه التحليل فليس مقصودا، لكن يبدو أنه طال. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، إيتاء من الله سبحانه وتعالى، حكم وعلم. الحكم بمعنى الحكمة أو الحكم الذي سيأتي، وهذا لم يأتي بعد. الحكم الذي هو السلطان والتمكين هذا لم يأتي، لأنه سيكون بعد ما سوف يأتي من بلاء السجن وتأويل الرؤيا إلى آخره. وكذلك نجزي المحسنين، تأكيد لأن يوسف عليه السلام كان محسنا، محسنا بمعنى في كل ما استقبله من بلاء كان صابرا وكان مؤمنا وكان مستقيما على الجادة عليه الصلاة والسلام، فكان محسنا. فالله عز وجل تفضل أنه أيضا من المخلصين، وأيضا قال للفتيان إنا نراك من المحسنين. ليس إحسانا ماديا، ما عنده فلوس، هو إنما محسن يعني محسن في عمله وصادق في نيته ومخلص فيما يستشار فيه ومتعلق بربه صدق التعلق وحق التعلق. فكان محسنا منذ أن نشأ، والله سبحانه وتعالى يتولاه ويرعاه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والدرس سوف يتوقف إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله. الحمد لله. ما معنى قوله تعالى بئس الرفد المرفود؟ وإيش قراءة القرآن؟ نعم شيخ، ما معنى بئس الرفد المرفود؟ هذه سبق أن فسرناها. فاتبع عمر فرعون وما عمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الرفد المرفود. ها ماذا قلنا فيها؟ فاطر الكتاب لا تفتح ولا يقدم قومه يوم القيامه فأوردهم النار وبئس الرفق المرفود. الله يشفيك. المثل واحد واحد كان قضية مرة سبق أننا نقيلت مع أن يلزم مستقبلا يمكن فعلا نجعل أسئلة يومية للدروس السابقة وهذا قد يكون حسنا. نعم نجعل أسئلة للدروس السابقة يكون جيد يكون أحسن إن شاء الله. يلا أعطيك من الحين أعطيك الرسل المرفوض ما معناه؟ المفروض هذا معروف بدون استعداد. أنت تحضر لماذا؟ تحضر لماذا؟ ماشي يا شيخ أنت والله ما تستطيع والله أنا اعتراف طيب يعني. ماشي يا شيخ الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك آمين آمين إن شاء الله. نسأل الله الله يجعل آخر عبدك بالبيت. ماشي كيف تفكر في المرهودة؟ إيش فسر الآية من أولها؟ إذا فرعون فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورود وأتبعوا في هذه لعنة عفوا يعني وبئس الولد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفوض. نعم استخف قومه وأطاعهم طيب نعم أي 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 بمعنى اتبع أمر فرعون ضم أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورود. وبئس الورد المورود هيا ما معنى الورد؟ من هو الوارد؟ فأرسل وارده. من هو الوارد؟ اي لكن لماذا سمي وارد؟ اصل الوارد من هو الوارد؟ اصله في اصله فتطلب النار فكأن فرعون كان دليلهم الى النار وقائدهم لان الوارد هو الذي يقودهم الى الماء فكان هذا دليلهم فكان قائدهم الى النار. بئس الورد المورود والورد المورود هنا هو النار النار نسأل الله السلامة. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ما معنى على التمهيد هذا حتى أتبعوا ورفت أتبعوا ورفت أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفوض. لماذا أتى بعبارة الرفق أو بلفظ الرفق؟ بئس الرفق اللعنة اللعن هو وصل في هذه اللعنة اللعن هناك لا لا الذي يدعو بئس الرفق قلنا لكم بئس الرفق يعني هو لعنوا في الدنيا ثم لعنوا في الآخرة فلعنة الآخرة مرادفة أو مرفوضة بلعنة الدنيا فبئس اللعنة الأولى وبئس اللعنة الأخيرة لعنة الآخرة صلى الله عليه وسلم. بئس الرفق المفروض أنه تتابع عليهم اللعن لعنوا في الدنيا ولعنوا في الآخرة ولعن الآخرة هو المرفوض للعن الدنيا والتابع له وهذا أشد منه ولهذا قال بئس هذا الرفق المرفوض. من قرأ القرآن مضطجعا هل يجوز له ثم من عادة إذا ظلم
مجلس بكلمة.
على كل حال قراءة القرآن مضطجعا لا شيء فيه. قراءة القرآن مضطجعا لا شيء فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو مضطجع في حجر ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها. يقول حكم وضع الميت في قبره وما الذي يكشف منه وكيف يوضع؟ الميت يوضع في قبره على شقه الأيمن ويكون وجهه نحو القبلة، والربط المربوط بها من عادة غالبا ما يربط في ثلاث مواطن عند قدميه وعند رأسه وفي وسطه. هذه العقد تحل، العقد هذه تحل، وقيل انه ايضا يكشف وجهه، يكشف وجهه كشفا خفيفا، لا يعني ان يكون كما يبدو عاريا تماما، انما يزال ما حوله من اللفائف. وايضا قيل انه كذلك يوضع، ما دام انه يوضع على جنبه الايمن ووجهه على القبله، يوضع تحت رأسه إما تراب وإما لبنة خفيفة لأنه معلها حتى لا تسقط رأسه وتكون كالوسادة. نسأل الله حسن الخاتمة. ما حكم من قصد العمرة وجاوز الميقات المعين وأتمكت بدون إحرام مع العلم بلا جهل، فهل عليه شيء أم لا؟ ما دام أنه لم يحرم الذي يبدو ما لا شيء عليه، لكن إن أحرم دون الميقات فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. يقول الله عز وجل في الحديث: أذن بعبدي فعلم أنه له ربا فاستغفرني فغفرت له، ولعبدي ما شاء، ما معنى ولعبدي ما شاء؟ أو كما قال، نعم معناه والله أعلم ولعبدي ما شاء، يعني من الاستغفار، يعني كأنه نوع من التدليل الإلهي إن صح التعبير، لأن الله عز وجل يحب عبده من عبده أن يستغفر، ويحب من عبده أن يلجأ إليه، ويحب أن يظهر حاجته إلى ربه وأن يعترف بغنى ربه، فالله يحب هذا، والله شكور سبحانه وتعالى. فإذا استغفرت ربك وقبل مغفرتك أن يقول لعبدي ما شاء، أو لعبدي ما سأل كما في قصة الفاتحة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، بمعنى ما شاء يعني من ما سأله فالله أعطاه إياه. قال تعالى: فأرسل واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى. ما فهمنا هذه الكلمات، فسر لنا باختصار. أنا لا ألومك أن لا تفهم، لكن أرجو أن عباراتي كانت واضحة، فإذا كان فيها شيء فيها أو في غيرها مستقبلا، يعني الإنسان يغير طريقته إذا كان في شيء غير واضح، لكن أنا أحس أني حرص على أن أوضحها، وطبيعة أيضا التوضيح الذي أتعطى أنني أشرح كلمات كلمات وأعطي المعنى الإجمالي، فأنا أحس أني ذكرت كل هذه الكلمات: الوارد وأدلى ودلوه وبشرى، تكلمت بكلام واضح، إما أن يسألكم لأرى يعني سيدا هل كلكم تشتركون في هذا السؤال، أما أن هذا كان ذاهل الأخ، أو أن عبارتي إما ما سمع إما لصدى أو نحو ذلك، فأريد طرح السؤال عليكم. فما معنى هذه الكلمات؟ أرسلوا واردهم، لابد يكون هكذا، الشيخ قال كلمة السائل: أرسلوا واردهم أدلى دلوه، أظن حتى قال نفسه نشرحها ويا بشرى. الوارد اللي هو المقدم، والوارد المقدم حتى كمان الورد المورود كان هو المقدم،
أظن الورد المورود والوارد إيش الوارد؟ من الوارد؟ الوارد الوارد الورد ما سمعت المورد العذب كثير الزحام المورد العذب كثير الزحام ماذا سمعت كل هذا ما معنى المورد العذب كثير الزحام المورد العذب ما هو المورد ما سمعت المنهى العذب المورود في شرح سندي داود ها ما معنى المنهى للعذب المورود يعني قائد عذب قائد عذب يعني طعم عذب المنهى العذب المورود ها؟ عم تهجر علي من الناس اللي محرجة دي يعني رجل في صف السعيد هذا أنا عادوا كلامه غير مفهوم ها؟ عن اليمين وعن الشمال ها؟ ها؟ لا ما وصلنا بلا دولة واردهم لأن دولة ما وصلنا بلا دولة أي وارد ما هو الوارد ها؟ الورد الماء لكن الوارد الفعل الوارد والورد هي مقولة منها ما تشك الورد الوارد الذي يذهب إلى الماء الوارد أرسلوا واردة ما احنا قلنا لكم وإن لكم ما قلت حتى تعرفون أن بعضكم غافل قلت لكم إن السيارة غالبا يكونوا يجلسون بعيدا عن الماء فيرسلون واحدا إلى الماء أو مجموعة أو فرقة تحصل على الماء هذه العادة ما يجب كل المسافرين يجلسون على البير إما أن يكونوا بعيدين وقلنا لكم قد يكون بعد على مسافات 10 ساعات أول النهار آخر النهار ألم نقول هذا فقلنا الكلام هذا على معنى أن المسافرين يجلسون ثم يرسلون طائفة منهم قد يكون واحد وقد يكون 2 أو 3 يرسلون الوارد الوارد هو الذي يرسلونه من أجل أن يذهب إلى المورد يعني من أجل أن يذهب إلى موقع الماء البئر مو الوارد معنى القاعد الوارد يعني الذي يذهب إلى المورد والمورد هو مكان الماء سواء كان نهرا سواء كان بئرا سواء كان أي مكان ماء موقع ماء يذهب يرد يرد يعني يرد على الماء يعني من أجل أن يستقي الماء وإن كان بمعنى الورود بمعنى الذهاب ومع الدخول لكن عادة يطلق أكثر يطلق على الذهاب من أجل الماء ولذلك كان الورود بمعنى يقابله الصدر الورود هو الدخول والصدر اللي هو الخروج هذا معروف ورود والصدور أخذت من هذا ومنه صادرات واردات الواردات اللي هي تدخل البلد والصدرات التي تخرج من البلد لكن ما قبل من هذا صدروا حتى يصدر الرعاء بمعنى ينتهوا وينصرفوا حتى تأتي البنات ليستقوا لما قال لموسى بنتين حتى يصدر الرعاء والرعاء عن الزحام ولا نستطيع فجاء وسقى لهما يصدر بمعنى ينتهوا الرعاء من سقي الماء ثم نأتي بعدهم فالصدور هو الخروج ولهذا طواف الوداع ثم طواف الصدر طواف الوداع لأنه يخرجون الناس بعدها فالوارد بمعنى الدخول او المجيء الى الماء والورد كما قلنا هو مكان الماء ارسل واردهم يعني من يستقي الماء فادلى دلوه ما معنى ادلى دلوه ما معنى ادلى الادلاء ها ايش ادلوا من الجلد لكن ادلى يعني أدخل دلوه في البئر أدلاء الإدلاء بمعنى غالبا الإنزال من علو إلى سفل يسمى إدلاء ومنه أدلاء بحجته يعني أوردها وأتى بها فالإدلاء غالبا يكون من فوق إلى أسفل دلوه الدلو قلنا أنه من جلد غالبا يكون من جلد وينزل في البئر ليستقى وليؤخذ من ماء البئر ويصعد به الى اعلى يا بشرى يعني استبشر قال يا بشرى يعني استبشر حينما وجد هذا الغلام يعني انه امل ان يكون فيه مطمعا لانه يريد ان يبيعه من هم اهل البيت الحرام وهل يجوز اخراجهم منه اي انسان يعني المفروض في اي انسان في موقع أنه لا يخرج إلا إذا كان مخطئا، والحرم لا يعيد عاصيا. الحرم لا يعيد عاصيا، أنما ما دام الأمور طبيعية وهو لم يأتي بما يوجب إخراجه فلا يخرج، وإذا أتى بما يوجب إخراجه سيخرج ولا كرامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.